بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه الاستحبابات الأربعة التي تقدرت: يستحب إخراج زكاة مال التجارة، أموالك ذهب والفضة حولتها إلى أمتعة وقعدت بيع بيها وتشتري مال التجارة، يستحب استخراج زكاة الرقيق، رقيق عبيد أنا عندي، يستحب إخراج إناث الخيل، زكاة إناث الخيل، هذه ثلاثة أدلة، يستحب إخراج عقارات وأملاك يراد منها الاستنماء، عقار ملك يراد منها الاستنماء، أأجر البستان، أأجر الخان، أأجر الأرض، أأجر الدكان، هاي أربعة. هاي استحبابها اللي قلناه وثابت الاستحباب، وإن كان هذا العقارات والأملاك استحباب استخراج زكاة الاستنماء، هذا داخل في مال التجارة، أفرض دليله هو دليل مال التجارة، لكنه موضوع آخر. أورد دليل واحد، هاي استحباب استخراج الزكاة، أخر الزكاة المستحبة والزكاة الواجبة تتعلق بالعين، يعني شنو؟ يعني الفقراء يملكون عشر أو نصف العشر في العين ولو على وجه التزلزل، ملكية متزلزلة، يعني المالك يجوز له أن يعطي الزكاة من العين، يجوز له أن يعطي الزكاة من خارج العين، إيش قلنا؟ فالزكاة المستحبة هاي فيها الموارد الأربعة كالزكاة الواجبة، يعني شنو؟ يعني الزكاة متعلقة بالعين ولو ملكية متزلزلة، بحيث المالك يتمكن أن يعطي من العين، يتمكن أن يعطي من خارج العين. في الحبوب كلها زكاة، في الحبوب كلها زكاة، أو مال التجارة سموه الحبوب، زوادي غير زوادي، حبوب مثل الفاصوليا تاجر بيها أو كذا، كلها فيها زكاة. أو ما تنبت الأرض، ما تنبت الأرض من المكيل، الحبوب غير الخضر هم فيه زكاة. طيب خب، إذا اتحدت كيفية تعلق الزكاة الواجب بالعين، تعال طبقها. هذا شلون يعني؟ من أنا عندي مال تجارة، مال تجارة، هنا الفقراء شركاء هنا وياي في كل أموالي شركاء، ما يجوز أصرف بالمال قبل أن أعطي الزكاة. في الرقيق يعني الفقراء شركاء فيها، هذول العبيد مالتي شركاء، معنا ملكية متزلزلة، لو تطي منه لو تطي من غيره، إذا ما يجوز تتصرف بالرقيق وأموالك اللي دخلت، ما يجوز إلا أن تعطي الزكاة. الالتزام بأن الزكاة مستحبة في هذه الموارد وأن الفقراء مالكين صعب جدا على الناس. فشو نقول؟ نقول هذول يجب عليه الزكاة، والفقراء مو شركاء في الملك. جيب دليل أنه الفقراء ليسوا ملاك في هذه الزكاة المستحبة، مع أن الزكاة تتعلق بالعين. جيب دليل أن الفقراء هنا مو شركاء. شنو معنى الاستحباب هنا؟ إذا تقول شركاء الفقراء في أموال التجارة والرقيق وإناث الخيل وفي موارد استنماء الدكان والخان والمزرعة والأرض، صعب هذا، وأي صعب أن نلتزم بلوازم الملكية، يعني ما يجوز أن نصرف بكل شيء إلا أن نعطي شنو؟ صعب. زين نقول أنه
سؤال ثاني هنا يطرح، هل إذا الزكاة مستحبة يعني يجوز أن ندفع إلى الهاشميين إلى السادة؟
هذا خليه. شلون نلتزم بلوازم الملكية هنا أن الفقراء شركاء في مال الأغنياء ولو بالملكية متزلزلة؟ إذن ما معنى هذا الاستحباب؟ فقراء مالكين، صعب هذا الجواب. قد يقال هذا الاستحباب حكم تكليفي، ماكو شركة أبدا، هذا تكليف لا مدخلية لملك الفقراء في أموال الأغنياء في ملك المالك. نقول هذا الحكم تكليف، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الزكاة تتعلق بالعين، واجبة مستحبة. فشوية أكو إشكال على هذا الكلام. الاستحباب خوف حكم تكليفي، أحكام التكليفية خمسة، حتى الاستحباب حكم تكليفي.
شيخ في مال التجارة الزكاة تتعلق بعين
هلي
في المال في العين الخارجية،
أي في العين أموالي ذني كلها داخلت في التجارة، أموالي كلها يستحب إخراج الزكاة منها، يعني متعلقة في العين، يعني ما يجوز أتصرف إلا أنا أعطي الزكاة. هاي معنى. خب شلون نطبق لوازم الملكية للفقراء في أموال التجارة وفي الرقيق وفي إناث الخير وفي استنماءات العقارات؟ نقول بس حكم تكليفي، ماكو ملكية للفقراء، يريد دليل. نقول يملكون الفقراء، الالتزام به صعبون، لكن الأمر أن هذا مستحب يجوز أن يتركه الإنسان. على كل هذا إشكال ذكرنا. مسألة أخرى، يقول لو تولد
مستحب
يجوز تركه، لكن من يعمل بالمستحب؟
الأستاذ أن ندفع
عليه بريء زكاة، لا يبقى يبقى
مستحب،
مستحب
المستثنى للهاشم من الزكاة الواجب هاي مستحب.
إذا ما أدري سعد ما طرقنا، قد نطرقه فيما يأتي، ما أدري، هذا خليه، هذا في استحقاق الزكاة، هذا في استحقاق الزكاة، من يستحق الزكاة هناك نذكره.
لا، هناك يكون بحث من الواجب، ما يكون من هذا المستحب.
لا لا، حتى بالمستحبات ذاك نذكره، أنه إذا كان الحكم في الزكاة مستحبان همتا يجب أن يعطى مال الهاشمي، يجوز أن يعطى للهاشمي وغيره، أما مال غير الهاشمي لا يجوز أن يعطى، هذه يذكر لك المستحقين. الآن مسألة، يقول لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم حقيقة في تحقق الزكاة وعدمها، إذا حيوانين، إذا الحيوان زكويين أو غير زكويين، زكويين يعني افترض أنه بقرة مع شاة تولد منهما حيوان، هاي زكوة، أو بعير مع بقرة تولد منهما مولود، أشياء ممكنة
يكون تناسل، شيء
مو مستحيلة.
بقرة مع الجاموس مثلا، أو ماعز مع الشاة مثلا،
الجاموس من جنس البقر،
بقرة هذا بقرة،
بقر من جنس البقر، الجاموس والبقر من جنس واحد. على كل حال، أو لا أحدهما زكوي، شاة وكلب، الزكوي هو الشاة، شاة وغزال تولد منهما حيوان، فإما زكويين أو أحدهما زكوي والآخر غير زكوي، فسألني محللين مثل شاة وغزال، أو أحدهما محلل شاة وكلب تولد منهما مولود، هنا أنا صاحب العروة يقول انظر إلى الاسم مال هذا المولود، فإذا اسمه كلب ما بي زكاة، إذا اسمه ظبي غزال ما بي زكاة، إذا اسمه شات بي زكاة. فالميزان تحق الميزان في تحقق الزكاة وعدمها ملاحظة اسم هذا المتولد من الشات والغزال، من الشات والكلب، إذا اسم غزال اسم اسم كلب ما بي زكاة، إذا اسم شاة بي زكاة. طيب ليش؟ يقول لأن المدار في صدق اسم الحيوان الزكوي في الحل والزكاة، المدار في صدق اسم الحيوان في الحل والزكاة، صدق الاسم، ومو بعيد أن الله قادر، الله قادر أن يولد من كلب ومن شاة كلب يولد يشبه الأب أو يشبه الأم، مثلا الشاة يولد من الظبي ومن الشاة ظبي أو شاة، في المساليك يقول إذا المتولد من حيوانين محرمين، المتولد من حيوانين محرمين محرم الأكل حتى وإن خالفهم في الاسم، محرم الأكل هكذا يقول. لكن هذا باطل. لماذا؟ ليش هذا يتبع ذولاك الأب والأم؟ ليش يتبع؟ شنو الدليل على التبعية؟ حيوانين محرمين تولد منهما حيوان، يقول هذا حيوان هم محرم الأكل حتى إذا اسمه مو اسمهم، مثلا كلب وثعلب تولد منهما حيوان، هذا الحيوان لا اسمه كلب لا اسمه ثعلب، يقول محرم. ليش محرم؟ صاحب المسالك يقول محرم. لماذا محرم؟ ليش المولود يتبع الأبوين في الحرمة؟ ليش؟ ما دام يخالف في الاسم، يخالف في الاسم، اسمه غير اسم، ليش يصير محرم؟ عندنا تبعية في الأجزاء، إذا عد هذا الشيء جزء ذاك الحيوان إيه؟ إذا عد جزء يتبعه في الحكم، ولو التبعية في البيض، إذا بيض مال حيوان فصل عنه لكن يتبعه يعتبر جزء منه، تبعية في البيض، إذا الحيوان محلل الأكل بيضة محلل، إذا محرم الأكل بيضة محرم، هاي عندنا بدليل تبعية في الأحكام، عندنا في صورة ما إذا عد الشيء التابع للمتبوع جزءا ولو بنحو التوسعة كالبيض، هذا عندنا دليل. أما هذا مولود تولد من حيوانين محرمين، مولود تولد من حيوانين محرمين، هذا مستقل، هذا بعد الولادة ما يصير جزء من الأول. شنو الدليل على أنه يتبعهما في الحكم؟ كلب وثعلب تولد منهما شيء آخر اسمه غير شيء، اسمه في الحيوان آخر، ليش يتبع الأولين في الحكم؟ دليل على التبعية ماكو، كون له اسمه في تعلق الأحكام. إذا صدق عنوان ما تولد منهما، اي نعم هذا يصير، صدق عنوان كلب صدق عنوان ثعلب، اي نعم هذا محرم. اما اذا ما صدق لا فكلب ولا ثعلب، ليش حرام؟ لماذا حرام؟
هاي المساله مولاي على نحو الافتراض الواقعي،
الله يقدر يقدر يولد من ثعلب ومن كلب شيء ثالث، تشك في قدره الله؟ لا لا يسمع، قصر قدرة الله تعالى لا تسمع من مدعيها، الله قادر على كل شيء. ظبي أو شات تولد منهما ظبي، يشبه الأبو، ظبي وشات هاي ساسا هاي حلال، واحد محلل واحد محلل، تولد منهما كلب شات وشات ظبي وشات، تولد شات يشبه الأب مثلا، لأن المولود يشبه له الأب ولا الأم. فإذا كلب إذا اثنين محرمات تولد شيء ثالث لكن لا اسم الأول ولا اسم الثاني، اسم محلل، ليش يتبع الأبوين بالحكم؟ لماذا؟ دليل ماكو على هذه التبعية، لا دليل على أن المتولد من المتولد منه يكون تابعا له في الحكم، في الحرمة والحلية، في الطهارة والنجاسة، في وجوب الزكاة وعدمها، بل القاعدة هي أن الحرمة والحلية والطهارة والنجاسة ووجوب الزكاة وعدمها تدور مدار الاسم والعنوان عرفان. فلو فرضنا أن تولد كلب من شات وكلب، تولد كلب، ما نقول هذا حلال، ما نقول هذا لم يحكم عليه بالحلية ولا الطهارة ولا الزكاة، تولد كلب من شات وكلب تولد كلب، إذن هذا ليس زكوي، وليس حلال وليس طاهر. وكذلك إذا تولد من ظبي وشاة. نعم لا البيض لا ذاك يعتبر جزء تابع هذا مستقل بعد عند الدولة هذا مو تابع البيض يعتبر تابع لذلك قلنا الجزء تابع للأصل ولو بنحو التوسعة كالبيض البيض يعتبر تابع عرفا أما المولود المستقل المنفصل عن أمي بعد مو تابع مو تابع فلو تولد ظبي تولد من ظبي وشاة فإن صدق عليه أنه عنوان ظبي ما به زكاة وإن صدق عليه عنوان شاة فيه زكاة نعم انتبهوا التبعية في الحيوان للأم لكن في الملكية التبعية في الملكية من يملك الأم يملك المولود التبعية في الحيوان للأم ولكن قد تكون أمه ظبيا إلا أنه يشبه أباه فهو شاذ بالتبعية في الملك لا في الاسم تبعية في الملك مو في الاسم
يعني حتى ولو تولد من الكلب يكون مالك
يكون ماذا؟
مالك لهذا الكلب
ها إذا الأم كانت كلب نعم من يملك الكلب يملك المتولد منه
كان الشاذ وتولد من الكلب هذا يكون مالك للكلب
ها إذا أم شاذ إيه نعم يكون من ملك الشاة يملك الكلب نعم هذا دليل ثاني هذا شرعي احنا نتكلم الان كلام عقلائي الشرعي يقول ان الكلب لا يملك لكن حق الاختصاص موجود فمن يملك الشاة يملك حق الاختصاص تبعية في الملك اذا اكون تبعية نعم صح اما التبعية في الاسم لا الاسم هذا اسم غير اسم هذا اسم غير اسم طيب نعم فرد شيء عندنا من تولد من حيوانين نجسين أو محرمين لا يحمل اسم أحدهما اسم ما يحمل اسم أحدهما ما بي اسم خاص اسم مردد بينهما أو اسم مركب منهما نص هذا الحيوان نص هذا الحيوان فإما ليس له اسم معين أو اسم مردد بينهما ليس له اسم أو اسم مردد بينهما أو مركب منهما هنا يحكم بالتبعية بينما احنا قلنا لا يحكم بالتبعية إذا كان له اسم واضح يختلف عنهما إيه؟ لا يتبعهما في الحكم خليه يتبعهما في الملكية إذا تولد من حيوانين حيوان ثالث اسمه يختلف عنهما 100% فهو تابع لأمه في الملك لا من أحكام أما إذا تولد حيوان من حيوانين اسمه يدور بينهما له هذا له هذا أو ليس له اسم أو مركب منهما إيه إحنا نقول بالتبعية ليش؟ لأن لا يخرج عن أبويه لعل هذا هو مراد صاحب المسالك يقول المتولد من حيوانين محرمين محرم الأكل وإن خالفهما في الاسم هاي مراده وإن خالفهما الاسم يعني اسم مردد بينهما اسم مركب بينهما أو ما عنده اسم لعل مراده إذن هنا القاعدة يلاحظ الاسم في هذه المسألة التي هي فرضية قد يقال أن هذا الفرض لا يقع في الخارج في المتخالفين إلا إذا كانا متقاربين في الجنس إلا إذا كان مثل إيش يتولد من الفرس والحمار بغلون هذا واقع هو فرس وحمار يتولد بغل أو من الكلب والذئب كلب وذئب يخرج ما يشبه بعض أجزائه لهذا وبعض لهذا أما كلب خنزير كلب شاة هذا ما إلى وقوع في الخارج لكن الله قادر عليه أو لا قادر. احنا نتكلم على لو حصل، لو حصل بدرينا، بس احنا هنا الان ما قاعد يحصل. بعدين الاطباء قدروا يجيبون من هذا الحيمن ومن هاي البيضه ويسوون شيء ثالث مدرينا، مثل ما هذا الان الاستنساخ البشري هذا ما كان موجود في السابق، الان موجود. فهنا يقال ما الى وقوع في الخارج اذا كان الجنسان متخالفان وغير متقاربين هذا شيء اخر، الله قادر على وقوع في الخارج. هذه المسألة. إذن الميزان هذا، إذا تولد حيوان من حيوانين متقاربين نشوف اسمه شنو، مثل ظبي وشات، هذا ممكن. فمرة يطلع ظبي يشبه هذا، مرة يطلع شات. إذا طلع ظبي ما في زكاة، إذا طلع شات في زكاة. أما كلب وشات، خنزير وشات، هذا ما واقع الآن في الغزة، قد يقع مدرينا. فالميزان هو ملاحظة الاسم. وإن كان الحيوان يتبع أمه في الملكية، إحنا كلامنا الآن مو في الملكية، كلامنا في الطهارة والنجاسة، في الحلية والحرمة وفي الزكاة، مو في الملكية. في الملكية أكو دليل أن الحيوان يتبع أمه في الملكية، يعني إذا أنت مالك الذكر وأنا مالك الأنثى فحصل بينهما تلاقح ويجول يكون الولد ملك لمن يملكه الأم، هاي في الملكية. أما إحنا كلامنا في الحلية والحرمة وفي الطهارة والنجاسة وفي الزكاة، هاي يتبع الاسم، على الاسم، الاسم اسمه زكوي نطي زكاة، اسمه مو زكوي ما نطي زكاة. هذه المسألة انتهت.
إذا تغير صورة الحيوان بإطعام الشيء بأكل الشيء كما حدث قبل كم سنة، هذا أطعم بالأسترالية بالأغنام لحم الخنزير
جلد. نعم.
غير صورتهم. هل
يجب؟ اسمه شلون؟ اسمه شلون؟ الاسم، الاسم كلام الاسم، اذا الاسم هو نفس الاسم تبقى الحرمه.
يعني ما اخذ السعوديه منه قال هذا كله
ما ياخذ غير شكل، اما حكم الطهاره والنجاسه والحليه والحرمه على الاسم تتغير مع الصفات لكن يبقى اسم اسمها.
لو يقال له الان خنزير ما يكون عليه زكاه؟
ها اذا قيل له خنزير اسم مؤكد انه خنزير هذا ليس عليه زكاه، لان الزكاه تتبع الموضوع موضوع عموها مو الخنزير غير الملكية.
هي الزكاة تتفرع عن الملكية.
لا
الزكاة تتفرع عن الملكية.
لا شوف
نقول هاي الملكية.
لا لا شوف من يملك الأم يملك ماذا؟ الحيوان. لكن هذا الحيوان هل هو شات أو هو كلب؟ فإذا يملك وشات كون يطي، يملك كلب ما يطي.
المفروض كان مالك وكان في الحول بس بعقد
الإطعام
هذا غير صورته صار خنزير.
إذا تغير الاسم خرجه خلي مالك لكن يملك خنزير. إذا تغير الاسم
بعد ما يملك يعني
الخنزير
ما يكون مالك.
شوفوا إحنا إن دول الذي يملكون هاي مسألة أخرى، أنه الخنزير والكلب مملوك أو لا. الكلب كلب الصيد هو يملك ويباع ويشترى، بقية الشارع أسقط ملكيته، مثل الخمر يملك عقلائيا الشارع أسقط ملكيته وقال أهرقه، هذا شيء آخر. أما هو مملوك عند العقلاء. الآن ندخل في فصل في زكاة الأنعام الثلاثة. احنا ذكرنا شروط متعددة، شروط بلوغ ذكرنا شرط في الزكاة، حولان الحول على العقل شرط، الحرية شرط، الملكية شرط، التمكن من التصرف شرط، وذكرنا النصاب شرط. الآن تفصيل النصاب، شرطية النصاب. لنيجي البلوغ ذكرناه، حولان الحول ذكرناه، العقل ذكرناه، حرية ذكرناه، ملكية ذكرناه، التمكن من التصرف. وقلنا النصاب شرط في الزكاة. الآن تفصيل هذا شرط النصاب. شرائط العامة ذكرناها، وأكو شرط النصاب. هذا شرط النصاب في الإبل ما هو؟ في الغنم ما هو؟ في البقر ما هو؟ الآن شرط نصاب الإبل. الإبل 12 نصاب بها، 12 نصاب. وهذا الحكم اللي نقوله أن الإبل فيها 12 هذا لا خلاف فيه بين السنة والشيعة، إجماع مسلمين، وفيه نصوص أم من الشيعة ومن السنة. بل أكو خلاف بين الشيعة والسنة في النصاب السادس، النصاب السادس أكو خلاف فيه. طيب، نصوص كثيرة أن عن صبة الإبل 12 نصابا، منها هذه صحيحة الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء. إذا واحد يملك واحد اثنين ثلاثة أربعة ماكو زكاة، إذا خمسة فيها زكاة. شنو زكاة؟ يعطي شات إذا مر على هاي الخمسة مع الشروط الأخرى، حولان الحول وأن يكون المالك بالغا وأن يكون ملكه حر وعاقل ويتمكن من التصرف، وخمسة يعطي شات. أيوة. إذا تسعة بعد ماكو عليه شيء، إذا عشرة هاي النصاب الثاني يعطي شاتين، إذا 15 صار يعطي ثلاثة، إذا 20 أربعة، إلى 25 يعطي خمسة. هاي خمسة أنصب، هاي خمسة أنصب. فإذا زادت واحدة صار 26، بعد هنا ماكو شات، ينطي ابنة مخاض من الإبل، ابنة مخاض في السنة الثانية، يعني أمها ماخض بنت مخاض يعني عمرها سنتين، أمها ماخض أمها حامل، يعطي من الإبل ابنة مخاض. هذا النصاب السادس 26. إذا صار بلي، إذا صار 36، إذا صار 36 طبعا هنا في هاي 26 إما يعطي ابنته مخاض يعني أنثى أمها حامل، إذا ماكو بنت مخاض يقول يعطي ابن لبون، ابن لبون ذكر، ابن في السنة الثالثة يعني أمه قاعدة تعطي لبن يعني ولدت ولدا ثانيا قاعدة تعطي لبن سموه ابن لبون. ففي نصاب السادس وهو 26 إذا عنده 26 من الإبل يعطي من الإبل حيوان في السنة الثانية سموه بنت لبون أنثى أمها بنت مخاض أمها ماخذ أمها حامل. فإذا ما عنده ابنة مخاض ينطي ابن لبون ذكر لكن كبير أمه قاعد تعطي لبن يعني في السنة الثالثة، في السنة الثالثة. خب هاي ستة، هاي ستة صارت ستة أنصبة. إذا زادت إلى 35 بواحدة يعني صار 36 هذا النصاب السابع، إذا صارت 36 ففيها بنت لبون بنية يعني أنثى بنت لبون أنثى أمها قاعدة تعطي لبن يعني 3 سنين عمر. هذا النصاب. بعدين إذا صارت 46 46 فيها من الإبل ما يسمى حقة، حقة يعني إبل في السنة الرابعة كبير قيمته أكثر في السنة الرابعة، يعني هذا اللي تعطي لي اسمه حقة يعني أمها حملت فصارت ماخر وولدت يعني صارت عندها لبن، وهذه في السنة الرابعة استحقت أن يركبها الفحل يركب ظهرها، استحقت أن يركب ظهرها في السنة الرابعة. طيب إلى 61 صار، ها إلى 61 فيها جذعة هم من الإبل لكن عمره 5 سنين مو 4 5 سنين سموه جذعة. إلى 75 فإذا زاد واحد على 75 يعني صار 76 فيها ابنة لبون، اثنين ابنة لبون، ابنة لبون يعني هم أناث وهم أمهن تطي لبن يعني في السنة الثالثة، ابنة لبون مو ذكر أنثى، الأنثى أغلى، ابنة لبون اثنين أمهن قاعدة تطي لبن يعني بالسنة الثالثة ابنة لبون. طيب إلى صارت 91 فيها حقتان، اثنين عمرهم 4 سنين، كل واحد عمره 4 سنين، إلى 121. إذا صار 121 هنا الروايات قالت في كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. 121 طبعا 121 فما فوق كل 50 حقة أو كل 40 ابنة لبون. هاي الرواية الروايات صحيحة وروايات صحيحة على هذا المنوال. هاي 12 صار 5 إلى 25، 26 هذا السادس، 36 السابع، 36 السابع، 46 هذا الثامن، 46 61 هذا احسب انت التاسع، 61 ثم 91 بلي 76 76 بعدين 91 بعدين 121 12 نصاب. 12 بلي اكو صحيحة ثانية، طبعا هاي روايات كثيرة في هذا الباب، في باب 2 من زكاة الأنعام. الحديث الأول هاي صحيحة زرارة عن الإمام الباقر، ومثلها صحيحة أبي بصير وعبد الرحمن بن الحجاج. الحديث الثاني والرابع، الحديث الأول الحديث الثاني، على كل هاي روايات صحيحة وروايات كثيرة. لكن في بعض الروايات أسقط النصاب السادس وهو 26 مثل صحيحة الفضلاء عن الإمام الباقر وصادق، ذكرت أن في بلوغ الإبل 25، لما يصير 25 مو 5 شياه، 25 يطول ابنة مخاض في السنة الثانية، فأن أنكر النصاب السادس وهو 26، إذا صار 25 يطول ابنة مخاض. بعدين جعلت النصاب 35 مو 36، و45 مو 46، و60 مو 61، و75 مو 76، و90 مو 91، و120. فأسقطت النصاب السادس وفيها خلاف عن ذلك. ذيك تقول إذا صار 36 تقول 35، يقول 46 تقول 45، إذا تقول 61 تقول 60، إذا تقول 75 نصاب الآخر هاي تقول، لكن تقول 76 هاي تقول 75، إذا تقول 91 هاي تقول 90، إذا تقول 121 هاي تقول 120. لكن هاي الرواية عمل بها ابن أبي عقيل، أسقط النصاب السادس وهو 26، وأوجب بنت مخاض في 25 من الإبل، 25. طيب فإن لم يكن عنده بنت مخاض وما عنده ابن لبون، لكن وقد تعطي 5 شياه، ما عنده ابن بنت مخاض اللي هي في السنة الثانية، وما عنده ابن لبون الذي هو في السنة الثالثة، لكن وقد تعطي 5 شياه، فأنكر النصاب السادس وهو 26. ابن أبي عقيل ابن الجنيد اعتمد على هذه الرواية، لكن هاي الرواية التي هي صحيحة الفضلاء اللي فيها اختلاف عن تلك الروايات، هذه رواها الصدوق في معاني الأخبار بنفس السند والمتن، لكن قال على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت 25 فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، في سند آخر إلى أن قال فإذا بلغت 35 فإذا زادت واحدة، زادت واحدة ففيها ابنة لبون، وهكذا. إذن هاي نسختين، نسخة مثل ذيك الروايات، نسخة ناقصة. هنا سيد الخوي يقول لا بد من الالتزام بوجود السقط، يعني هاي نسخة مصححة، هاي نسخة مصححة. في بعض النسخ الصحيحة. من اللي يقول هذه الصحيحة رواها الصدوق في معاني الأخبار بنفسه، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة. الصدوق يقول أكو نسخ صحيحة بها فإذا بلغ 26، بها فإذا بلغ 36، هو يقول فإذا بلغت 35 فإذا زادت ففيها، فإذا بلغت 35 ففيها. يقول لا، أكو نسخ فإذا زادت ففيها، يعني صار 36، فإذا بلغت 45 ففيها، أكو نسخة فإذا بلغت فإذا زادت واحدة ففيها. تصير هاي الرواية مثل ذيك الرواية، لكن الإشكال هنا أيها الشيخ الصدوق، أنت تقول هاي النسخة صحيحة، هاي النسخة صحيحة، أنت تقول نعم، مو صححة، ما صحح هذه النسخة، أنت تقول هاي صحيح، مو صححة، لعل الزيادة اجتهاد من قبل المصحح، مو أن الإمام قالها، هاي زيادة إذا الإمام قال إيه، فاللي صححها منه، خلنا نعرف أن هذا اللي صححها ينسب الزيادة للإمام أو اجتهاد منه، فزيادة هذه الفقرات، الزيادة في كل الفقرات هاي اجتهاد من المصحح. من هو المصحح؟ اجتهاد منه أو ينسبها إلى الإمام؟ إذا اجتهاد منه ما بيه فائدة. على كل حال علينا بذلك الروايات الكثيرة المتضافرة التي تقول أن النصاب 26 موجود، 36، 46، 61، 76، 91، 121. هذا هو أنصبة الإبل، 12 نصاب. يأتي الكلام عن باقي غدا إن شاء الله.